بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال في الباب السابع: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق في رواية عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، أي كما تقدم في حديث ابن عباس، في ضمن حديث ابن عباس. قال: والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذه أدلة هذا الباب، وهي أدلة كثيرة وآثار، جملة من الآثار والأحاديث. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة، وسيأتي تعريف كل واحدة. المسائل قرأناها، مسائل الباب الذي قبله. طيب، نقرأها ثم نرجع إلى الحديث. قال في مسائل الباب الذي قبله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لقصد دفع الضر أو رفعه. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة، وقال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، على القول بماذا؟ بالاحتجاج بالحديث. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، تقدم هذا. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، تقدم التنبيه عليه. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، فيعاقب بنقيض قصده وما أراده، لأنه اعتمد على غير الله، ومن التجأ إلى غير الله جاءته الخذيلة والضعف والضرر من تلك الجهة التي التجأ إليها. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، غلظوا عليه، تنزع تلك على ذلك الخيط أو الحلقة. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه كما جاء في الحديث. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من هذا الذي هو التعلق بغير الله. التاسعة تلاوة حذيفة. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة قال قوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة قال العاشر أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، لا ترك الله له. طيب جاء صاحب السكريم الدنيا عندها برد، الله يهديه ويصلحه. قوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أين مر بنا هذا؟ هل مر لابن عباس ذكر في أول كتاب أو شيء؟ هذا ما هو ابن عباس، هذا حذيفة، حذيفة الذي تلا الآية، لكن ما ذكر أثرا عن ابن عباس. هل ذكر أثرا عن ابن عباس؟ طيب تنظر إن شاء الله. قال نرجع إلى الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم الحديث متفق عليه، متفق عليه من حديث أبي بشير الأنصاري، اختلف في اسمه. قيل اسمه قيس، والوتر سيأتي تفسيره ثم نضيف شيئا إن رأينا حاجة. قال قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة بشير وليس بشير، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، أي بعد 60 من الهجرة، ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية يبقين والقاف المفتوحتين ألا يبقين، يجوز تبقين، ألا تبقين قلادة، وجهان جائزان. وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، الوتر فتحتين واحد أوتار القوس، أوتار القوس الذي ترمى به السهام، فهو عبارة عن وتر معروف الذي يأتي مشدودا وإذا وضع فيه السهم ومط ثم ترك دفع السهم إلى الأمام بقوة وتر. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قال في الحاشية: وأصل معنى القلادة ما يوضع على العنق، ما يوضع في العنق من الحلي، من الحلي حلي وحلي وجهان، والزينة للنساء. والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به. ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان، وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك، كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي، وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء، يدفع حقيقة الضر والسوء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله أو قلادة إلا قطعت، قلادة أن لا تبقين، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني شك الراوي هل ذكر من وتر أو لم يذكر. معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده، ويؤيد الأول من وتر. ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود: ولا قلادة بغير شك. نعم، سواء كانت من الوتر أم كانت من غير الوتر، ما دام أنها تعلق لهذه المعاني فحرام تعليقها ولا يجوز إبقاؤها. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ يعني الرقى، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا، ليست بأسباب شرعية ولا ترد شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، كما يعلق الناس اليوم على رقبة البقرة أو الشاة أو نحو ذلك، يعلقون خيطا فيه نعل، فيه نعال أو نحو ذلك، لأجل ماذا؟ لأجل دفع العين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. كذلك من وجد قلادة على رقبة بقرة قطعها، ولا يستأذن صاحبها، يقطعها ويرمي بها. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. بمعنى أنك إذا مررت رأيت بقرة بجوارك وأنت في الطريق وعلى رقبتها قلادة وهي ترعى، اقطع القلادة ورمي بها واستمر في طريقك. نعم، هذا من تغيير المنكر. لكن إذا كانت القلادة أو نحو ذلك في مكان يخشى من قطعه الفتنة فإنه يؤمر صاحبه وينهى وينكر باللسان، ينكر باللسان، كأن تكون معلقة على سيارته وأنت تقوم ماذا نعم تضاربه لأجل قطعها. نعم، أو كذلك أيضا تذهب إلى الإسطبل الخاص به وتدخل زريبته لأجل أن تقطع هذه، ويراك أنك قد اعتديت على حرمته فتقع مشكلة أكبر. في مثل هذا مر بالمعروف وانهى عن المنكر بلسانك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما إذا كان لا يقع من وراء ذلك ما هو من فتنة أعظم، أو يقع شيء يستطيع أن يحتمله، أو كذلك أيضا لا يعلم به صاحبه قطعه ومشى، فله ذلك. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة ابن عامر: رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. إذن هذا الحديث الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القلائد التي تكون على الدواب يتخذونها لدفع العين. هذه خلاصة هذا الحديث، فهي تمائم شركية ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. فإن اعتقد أنها سبب لدفع العين فقد وقع في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة للأكبر، وهذا من الكبائر. وإن اعتقد أنها تدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبر. ويدخل في ذلك كل ما في معناه مما علق، سواء علق على بيت أو على سيارة أو على دراجة أو على بعير أو على بقرة أو شاة أو طفل أو على أي شيء يخشى أن تصيبه العين، فهذا كله من هذا الشرك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال المصنف عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال: وفيه قصة. هذه القصة جميلة مفيدة. وفيه قصة، الحديث هو حديث صحيح، ورده شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لكن اسمع إلى هذه القصة. قال: وفيه قصة، ولفظ أبي داود، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه، أي حوذ ونفث فيه بعض الكلمات، وأمرت أن تعلقه بماذا؟ في رقبتها أو عضدها. قالت: في عنقها كما في الحديث. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره. قال في الحاشية من أول الحديث إلى هذا الموضع في سنن أبي داود في باب تعليق، ليس في سنن أبي داود في باب تعليق التمائم، وهو عند ابن ماجه، لكنه نعم ثابت عن ابن مسعود في هذه القصة، هو عند الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان من طريق ابن أخ زينب، صححه شعيب الأرناؤوط، قال: صحيح لغيره. وهذا فيه ابن أخي زينب امرأة عبد الله. قال الحافظ في التقريب: كأنه صحابي ولم أراه مسمى، يعني قال يشبه أن يكون ماذا؟ صحابيا، لأنه ابن أخيها وهي تقدمة. طيب، القصة هناك عند أحمد: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، يعني لإشارة وإعلام إرسال رسالة للبيت أنه ماذا موجود. كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه، كراهية أن يفاجئ أهله، أن يفاجئ أهله بماذا؟ في وضع لا تحب أن يرى أن يراها زوجها عليه. قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذلك من عمل الشيطان، إنما ذلك أو ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها أي بالرقية التي يرقيها اليهودي وهي الرقية الشركية كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. طيب، وذكره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. فاللفظ الذي ساقه هو لفظ نعم الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فذكر القصة بنحو مما قرأناها. قال: ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي. وهذا من عمل الشيطان ومن الفتنة، أنه ينخس يعني ماذا الموضع حتى يشعر الإنسان بالوجع، فإذا أشرك أو تقرب إلى الجن أو أتى بتمائم شركية أو نحو ذلك مما نهي عنه أو علق شيئا ماذا رفع يده ليشعر الإنسي أنه قد تحسن، فيتعلق قلبه بتلك الرقية، وإنما هو نعم رفع الشيطان أذيته لأنه رضي بأن يشرك بالله. ولو أن هذا الإنسي صبر وأخذ بالعلاج الشرعي والرقى الشرعية لأوشك أن يشفى شفاء لا عودة للمرض فيه، لأن هذا الذي هو إرضاء للشيطان بهذه الرقى، إذا ذهبت الرقية رجع المرض، وإذا أرضي الشيطان بالشرك خف ووقع صاحبه في مرض أعظم، وهو مرض القلب ومرض الشرك نعم ومرض التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وذلك أعظم ضررا عليه من مجرد الأذى الذي يجده في جسده فسبحان الله، كيف ينقلب الأمر على الناس فيظنون أنهم حين يجدون خفة إذا ذهبوا إلى من يسمون بالسادة أو بالنزيلة أو بالسيدة أو كذلك أيضا بنعم هؤلاء الكهان والعرافين والمشعوذين والدجالين أو بسدنة القبور الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم ويأمرونهم بالذبائح وبشراء أفخر أنواع القات وبعمل الموالد وبالاجتماعات المعروفة عند القبور في الدواوين وغيرها، أن هذا من عمل الشيطان، يرضى الشيطان عن ذلك فتخف أذيته. ولهذا بعض الشياطين يتلبس بالإنسان حتى يصيبه، حتى إنه لا يصيبه في ماذا؟ في جسده، في رجله لا يتحرك، في يده تشل يده أو توشك، في عينه، في رأسه، في شمه، في طعمه، في إلى آخره، نعم يؤذيه في هذه الحواس أو في هذه الآلات أو في غيرها. فإذا ذهب وربما أخذ عن أهله أخذ عن أهله معنى ما استطاع أن يصل إليها، فيذهب هؤلاء إلى شياطين الإنس من السدن الذين عند القبور أو من الكهان أو الدجالين ممن سبق ذكرهم من رجال أو نساء، فإذا ذهبوا ورقوا لهم بأشياء شركية وأعطوهم تمائم ورقى شركية خف ذلك عنهم، لأن الشياطين تصطلح معهم كما قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآية. وهذه الآية كما قال المفسرون استمتاع الإنسي بالجني، أن الجني ينفذ له بعض طلباته وما يحتاجه، واستمتاع الجني بالإنسي أن الإنسي يشرك بالله فيرضى الجني. وقد ذكرنا للإخوة قصة امرأة في قريتنا أصابها شيء من الشلل النصفي بعد أن ذهبت إلى عرس متبرجة متزينة متطيبة متمكجة، نعم، ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتها فأصيبت بماذا؟ بعارض مس شيطاني، فأقعدها عن ماذا؟ عن الحركة، قعدها عن الحركة. كان هذا قبل 20 سنة تقريبا أو نحو ذلك وأكثر، أقعدها عن الحركة. فماذا؟ فذهبوا بها إلى المستشفيات، إلى التربة، إلى بعض الأماكن، فما وجدت خفة، فجاء شيطان من شياطين الإنس إليهم وقال لهم: لماذا لا تذهبون بها إلى إفرس عند قبر ابن علوان؟ فذهبوا بها إلى إفرس، وذهب أبوها بها بسيارته وقدم القرابين التي هي القات والكبش وكذا، نعم، ليفعلوا له مولد، ففعلوا المولد. ثم بعد ذلك، بعد أن فعلوا المولد، قالوا له: إن ابنتك هذه فيها أشراف. يضحكون على الناس، كيف يضحكون على الناس هؤلاء السدنة؟ قالوا له: فيها أشراف، يعني جن مسلمون صالحون يريدون أن يخدموا الإنس عن طريق ابنتك. فتلبس بها فيما قالوا ثلاثة، ذكران وأنثى أو أنثيان وذكر، طيب، ثم أعطوه كأنه خاتم أو شيء، قالوا قد حكمناهم فيه، بمعنى أنهم احتكموا ارتبطوا فيه. ثم رجعت وقد فك عنها ذلك المس الذي ربطها في قدمها، لأنه شيطان، لما أرضوا شياطين الإنس رضيت شياطين الجن وتركت الأذية كما جاء في حديث ابن مسعود هذا. فرجعت إلى بيتها وبدأت يعني تزاول المهنة الجديدة والوظيفة الجديدة التي أصدرت لها من قبر ابن علوان ومن إفرس. فكانت بعد ذلك تأتيها النساء وتكتب لهن شخاطط طلاسم وأشياء من هذا القبيل، تضحك على النساء، تبدأ في أول الأمر توهم أنها تقرأ قرآنا، وكذلك يفعلون. إذا جاءتها المرأة توهم أنها تتغير صوتها، ينقلب الصوت تلقائي إلى الجن الذي تلبس بها، ويوهم أنه يقرأ فاتحة أو يقرأ شيئا من القرآن، ثم يتمتم بأشياء بعد ذلك لا يدري المريض ما هي، ويكتبون تمائم ويكتبون أشياء وشخاطط، حتى إنهم أثروا على بعض الأقارب من النساء. فذهبت إليها فلم أزل بها حتى استخرجت منها التميمة. قالت هذه من القرآن. قلت لها ما هي من القرآن؟ إذا كانت من القرآن فأعني أتحداك أنها من القرآن. فلم أزل بها حتى أذنت في أني أخذتها وفتحت التميمة، وهي عبارة عن خيط، يعني ماذا، خرقة وراء خرقة، كيس وراء كيس، وهكذا عوازل من الماء وعوازل من الكذا وإلى آخره، إلى أن وصلنا إلى الورقة الأخيرة. الورقة الأخيرة وهي تقول كلما فتحت شيئا أقول لك من القرآن. قلت لها انتظري. فلم أزل حتى وصلنا إلى الورقة الأخيرة، وإذا فيها شخاطط 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 ومربعات ونجمات وأسماء مكتوبة بالمقلوب وأشياء من هذا القبيل. فقلنا هذا الذي هو تزعم أنه من القرآن. وتضحك على النساء أنها تجعل فيها نصف آية أو بسملة بالمقلوب أو شيء من ذلك، والباقي كله أسماء جن وشخاطط من هذه الطلاسم التي كانت. فماذا؟ فأخذتها وأحرقتها. الشاهد من هذا أنهم كذلك يصنعون، كذلك يصنعون، أنهم ماذا، يؤذون الإنسي لأجل أن يتعلق بهم ويشرك بالله، فإذا فعل ذلك ارتفعوا عنه قليلا، ثم إذا ارتفعوا عنه قليلا أمرضوه في قلبه بمرض التعلق بغير الله، وهذه الغاية عندهم. هم ما آذوه من أول الأمر إلا لأجل أن يمرضوا قلبه بالشرك، بمرض الشرك. نعم، فلأجل ذلك يضحكون على الناس كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة، وكذلك يصنعون. فهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنها حين قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا نعم رقيت كف عنها. ثم أرشدها إلى الحل الشرعي، ما هو؟ إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأين أفضل؟ أن يبقى الإنسان متعللا بمرضه أياما ثم يعافيه الله، أم يشفى ظاهرا ويمرض قلبه بالشرك والتعلق بغير الله؟ بلا شك أن الشرك إذا وقع فيه الإنسان لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو يبقى الإنسان مريضا عمره كله إلى أن يموت على التوحيد والسنة فهو خير له من أن يبقى صحيحا مثل الحصان وهو قد تعلق بغير الله وأشرك. نعم، وما يدريه لعل مرضه الذي مرض فيه يجعل الله عز وجل له فيه خيرا، يؤجر على الابتلاء فيصبر ويتعلق بالمساجد ويتعلق بالقرآن ويتعلق بالذكر ويتعلق بكذلك التوحيد. ولولا أن الله عز وجل هداه للتوحيد ولهذه الأشياء الصبر على هذا البلاء لربما ما دخل مسجدا. بعض الناس يكون عاصيا شاردا عن المساجد وعن طاعة الله وعن الصلاة، فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من ذلك وماذا وعرف أن علاجه في القرب من الله كان هذا المرض خيرا له، فدخل المسجد وحافظ على الأذكار وحفظ القرآن وكان من ربما كان من الدعاة إلى الله وصار من المشايخ. من أين؟ من الابتلاء. الابتلاء يجعل الله في طيات البلاء نعما لا يعلمها العبد، ولو أدركها لعرف وأن رضاه أن صبره ورضاه بما قدره الله عز وجل له خير له في الدنيا والأخرى. طيب، ثم أيضا هذا نكمل القصة، قصة تلك المرأة. وكان أبوها يذهب بها كل سنة، لابد أن يجدد التحكيم وإلا تفلت عليها. يعني انظر كيف يربطونهم ب يعني تجديد سنوي. فيذهب في رجب ويذهب قد أخذ لهم الذبيحة الكبش ويأخذ لهم القات بمبلغ وقدره نعم، ويذهب هناك إلى يذبحون ويخزنون يمولدون ويفعلون هذه الأشياء ثم على أساس أنهم ماذا جددوا له التحكيم، يعني العقد سينتهي، سينتهي العقد، فإذا ما في تجديد للعقد يمكن يخرج للشارع، يخرج للشارع، إذن فهو يذهب في كل سنة، فبقي على هذا سنوات. نعم والله المستعان. ثم يأتي بعد ذلك من يقول لك ليس هناك شرك في جزيرة العرب، ويأتي من يقول لك هؤلاء إنما هم أولياء الذين عند سدنة القبور، إنما هم صالحون، يعني ماذا يعرفون حقوق الأولياء، وهم دجالون كذابون يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم، والله المستعان. وجدنا في بني حماد مرة أيضا قبل 20 سنة تقريبا، اليوم هذا يوم وجدنا ذهبنا عن دعوة في بني حماد في الفوادع، فوجدنا هكذا وصلنا إلى مكان مسجد قديم، ووجدنا عنده بجواره في نفس المسجد يعني كذا شيبة فوق قريب 80 أو فوق الثمانين وقد تعطف جلده وكذا. ثم سألناه طيب كنت أنا والحاج علي الفودعي رحمة الله تعالى عليه قد توفي من زمن، فسألناه قلنا له ماذا تصنع هنا؟ قال جالس في المسجد. قلنا ماذا تفعل؟ ما الذي؟ قال انتظر السمن واللبن والبيض إلى أين يأتون به، كان مسجد بجواره قبر ولي، فأهل القرية كانوا يأتون له حتى أن جسمه رطب قدم ما شاء الله مزيت سمن وكذا، فماذا سمن وبيض وكذا ولبن، لأنه سادن القبر، فهو لابد أنهم يعتنون به يتأكل من ظهر الجهلة والمساكين، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.